أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى علمني كي أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكن أخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة. حديثنا اليوم سوف يكون متابعة لحديثنا في الحلقة السابقة والتي قبلها عن الوضوء. تكلمنا في الحلقتين السابقتين عن الوضوء، عن فرائض الوضوء، سنن الوضوء، مكروهات الوضوء ونواقض الوضوء، بدأنا بها في الحلقة السابقة ونكملها اليوم بإذن الله تعالى. نواقض الوضوء هي كل ما يؤثر في زوال الطهارة الحكمية المعنوية، أي الوضوء. نواقض الوضوء المتفق عليها: خروج شيء من أحد السبيلين، زوال العقل بسكر أو إغماء أو جنون، النوم. المرة الماضية تحدثنا عن خروج شيء من أحد السبيلين، نكمل حديثنا اليوم في زوال العقل بسكر أو إغماء أو جنون. الحقيقة أن زوال العقل بهذه الأسباب ليس هو بحد ذاته الذي ينقض الوضوء، وإنما بسبب أن زوال العقل بالسكر أو الإغماء أو الجنون هو مظنة نقض الوضوء، لأن من زال عقله لا يستطيع أن يتحكم في نفسه أن لا يخرج منه شيء من نواقض الوضوء. الأمر الثالث من نواقض الوضوء المتفق عليها النوم. النوم أيضا هو بحد ذاته غير ناقض للوضوء، وإنما أيضا لأنه مظنة خروج شيء ينقض الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام فليتوضأ. ونحن نعلم أخواتي المشاهدات أن النوم صنو الموت، يقول تعالى في كتابه الكريم: وهو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وبما أن النوم ليس بحد ذاته هو الذي ينقض الوضوء، وإنما مظنة ما قد يخرج من النائم من أمر ينقض الوضوء، اختلف الفقهاء في حد النوم الناقض للوضوء. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنفية والحنبلية إلى أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم مضجعا، أما النوم ممكنا مقعدته من الأرض لا ينقض الوضوء. دليلهم في ذلك أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ثم يقومون من نومهم فلا يتوضؤون، وفي رواية تخفق رؤوسهم، هذا دليل على أن نومهم كان بنوم هيئة الجالس الذي تمكنت مقعدته، أي مكان جلوسه، من الأرض، وهذا دليل على عدم خروج الريح التي هي الناقض التي قد يتعرض له النائم. إذن أما النوم مضجعا فينقض الوضوء سواء كان نوما خفيفا أم ثقيلا. المالكية لهم في هذا رأي آخر، ميز بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. النوم الخفيف في رأيهم لا ينقض الوضوء، لأن النائم يستطيع أن يسيطر نوعا ما على نفسه، وبالتالي لا يمكن أن يخرج منه شيء إلا ويشعر به عندهم. والنوم الخفيف عندهم هو النوم الذي يسمع النائم ما يقال حوله ولا يرى حلما في ذلك النوم. إذا لو رأى حلما في نومه أو لم يسمع ما يقال عنده هو نوم ثقيل. إذا النوم الخفيف لا ينقض الوضوء عندهم ولو كان مضجعا، والنوم الثقيل ينقض الوضوء عندهم ولو كان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض. إذا اختلف الفقهاء في حد النوم الناقض للوضوء، ذهب جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية إلى أن النوم ينقض الوضوء مطلقا إلا في حالة النوم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض. ذهب المالكية إلى التمييز بين نوعين من النوم: النوم الخفيف الذي لا يغلب على عقل النائم وهو لا ينقض الوضوء، والنوم الثقيل الذي لا يسمع فيه المرء ما يقال عنده وهو النوم الناقض للوضوء. أحيانا كثيرة يشك النائم الذي نام هل نومه خفيف أم هو نوم ثقيل. عندهم إن شك النائم هل نام نوما ثقيلا أم خفيفا لم ينتقض وضوءه، هذا عند المالكية. أمر آخر يعتري كثير من المصلين، يصلي وهو في صلاته، وخصوصا في صلاة الليل أو في صلاة الفجر، وهو في صلاته ينام. أكثر شيء يعتري هذا الأمر المصلي وهو في سجوده، ينام في سجوده، ربما يستغرق في نومه وهو في السجود. هل ينتقد وضوءه بهذه الحالة؟ جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن وضوء النائم على أي هيئة من هيئات المصلي، قعود أم وقوف أم سجود أم ركوع، ينقض الوضوء، لأن النائم لا يشعر بما يخرج منه أثناء النوم، وهذه إلا في حالة القعود الذي يمكن فيه مقعدته من الأرض، في هذه الحالة لا ينتقد وضوءه. الحنفية لهم في هذا رأي آخر، قالوا نعم القياس أن ينتقد الوضوء إلا كما ذكرنا في حالة القعود، ولكن قالوا نعدل عن القياس لسبب ورود دليل. الدليل في هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام المصلي في سجوده باه به الرب تبارك وتعالى ملائكته، قال انظروا إلى عبدي، جسده بين يدي وروحه عندي في السماء. وبالتالي عند الحنفية لا ينتقد وضوء من نام على أي هيئة من هيئات المصلي بسبب ورود هذا الحديث. إذن النوم على هيئة من هيئات المصلي، ذهب الجمهور الشافعية، الحنبلية، المالكية إلى أنه ينقض الوضوء، ذهب الحنفية إلى أن النوم على هيئة من هيئات المصلي، القيام، الركوع، السجود، القعود، لا ينقض الوضوء. إذن هذه نواقض الوضوء المتفق عليها: خروج شيء من أحد السبيلين، زوال العقل بسكر أو إغماء أو جنون، النوم. هناك نواقض اختلف الفقهاء في حكمها، منهم من ذهب إلى أنها تنقض الوضوء، ومنهم من ذهب إلى عدم نقضها للوضوء. لمس المرأة وردت فيه آية كريمة، يقول تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا هذه الآية تدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، فإن لم يجدوا الماء فعليه أن يتيمم. ولكن ما معنى لمس المرأة؟ هذه الآية هي قطعية الثبوت ولكن ظنية الدلالة، تحتمل أكثر من معنى. وبناء على فهم الفقهاء لمعنى أو لامستم النساء، اختلفوا في الحكم المستنبط منها. الشافعي الحنفية بداية ذهبوا إلى أن لمس المرأة في الآية هو المراد به المعنى المجازي، المراد به المعاشرة الزوجية، وبالتالي عندهم المعاشرة الزوجية توجب الغسل، فإن لم يجد الماء يتيمم. أما لمس الرجل لبشرة المرأة لا تنقض الوضوء عندهم مطلقا. يقول تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اختلف العلماء في معنى قوله أو لامستم النساء، ذهب الحنفية إلى أن المراد بالملامسة المعاشرة الزوجية، أما لمس بشرة الرجل لبشرة المرأة الأجنبية فلا ينقض الوضوء. أما عند الشافعية ففسروا قوله تعالى أو لامستم النساء بالمعنى الحقيقي، أي لمس البشرة للبشرة، وقالوا ينتقد الوضوء بلمس الرجل لبشرة المرأة الأجنبية بشروط. الشرط الأول أن يكون اللمس لمس البشرة للبشرة، أما لو كان لمس الشعر، لمس الظفر، هذا لا ينقض الوضوء. الشرط الثاني أن يكون اللمس بلا حائل، فلو كان لمس ثياب المرأة أو كان يلبس قفازا فلمس بشرة المرأة لا ينتقد هذا الوضوء. أما الشرط الثالث أن لا يكون بينهما، أي بين الرجل والمرأة، محرمية زواج على التأبيد، فإن كان الرجل العم أو الأب أو الخال أو الأخ فهذا لا ينقض الوضوء. ولكن مسألة هامة هنا، لمس الزوج لزوجته بشرة الزوج لبشرة الزوجة تنقض الوضوء عند الشافعية، لماذا؟ لأنه ليس هنالك محرمية زواج على التأبيد بين الزوج وبين زوجته، فإن طلقها لم تعد تحل له، فهذه إذن ليست محرمية على التأبيد، وبالتالي عندهم لمس الزوج لزوجته، لمس البشرة بالبشرة تنقض الوضوء. هذا عند الشافعية. عند الحنابلة لا ينتقد، والمالكية عند الحنابلة والمالكية لا ينتقد الوضوء إلا إذا كان اللمس بشهوة. إذا فسروا اللمس بأنه لمس حقيقي بالمعنى الحقيقي، لمس البشرة للبشرة، ولكن اللمس بشهوة، إن كان اللمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء. ذهب الشافعية إلى أن المراد بالملامسة لمس البشرة بالبشرة، وينتقد الوضوء عندهم بمس الرجل للمرأة بشروط: أولا أن يكون اللمس بالبشرة، ثانيا أن لا يكون بينهما محرمية زواج على التأبيد، لمس الزوج لزوجته ينقض الوضوء لأن المحرمية بينهما ليست على التأبيد، ثالثا أن يكون اللمس بلا حائل. ذهب المالكية والحنبلية إلى أن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء إن كان بشهوة، ولا ينقضه إن كان بغير شهوة. كثيرا ما تعرض علي قصص شجار بسيطة بين الأزواج، زوج وزوجته يقول لي الزوج ويشتكي: أعطيها شيئا، فتلمس يدي يدها فتصرخ في قائلة: أنا متوضئة، لا تلمسني لئلا ينتقد وضوئي. هي على المذهب الشافعي، تأخذ بهذا، منتسبة للمذهب الشافعي، والشافعية تقول أنا لا أستطيع أن أقلد المذهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي. ذكرنا في الحلقة الأولى من حلقات برنامجنا فقه المرأة أن الانتساب إلى مذهب معين شافعي حنفي مالكي حنبلي لا يعني أنه لا يجوز أن يقلد المرء غيره من المذاهب، بل كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان الإمام أبو حنيفة يقول: إذا خالف كلامي قول الله أو قول رسولي فاضربوا بكلامي عرض الحائط. إذن يجوز لمن ينتسب إلى المذاهب أن يقلد، لا بأس في هذا، ويقلد المذاهب الأخرى، والأفضل أن يكون التقليد مبنيا على اتباع الأقوى والأرجح دليلا في ذلك. وقد رجح العلماء في هذا المجال قول الحنفية، بأن المراد في هذه الآية أو لامستم النساء هو اللمس بالمعنى المجازي، لأن الله تعالى يكني عن المعاشرة الزوجية بكنايات كثيرة، منها في هذه الآية أو لامستم النساء. وبالتالي يمكن لك أختي المشاهدة أن تقلدي في هذا مذهب الحنفية أو حتى مذهب الحنبلية والمالكية في أن لمس الرجل الزوجي لزوجته لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة. أهلا وسهلا بكم من جديد. توقفنا قبل الفاصل عند نواقض الوضوء المختلفة حولها، ذكرنا لمس المرأة، نكمل الآن حديثنا عن هذه النواقض. من نواقض الوضوء المختلف حولها لمس مكان السبيلين بباطن الكف من غير حائل، سواء كان يمس مكان نفسه أو من غيره، يعني من غيره كالطبيب مثلا أو الطبيبة، مثلا الأم حين تنظف ابنها، هذه عند جمهور الفقهاء تنقض الوضوء إذا كان بغير حائل، إن كانت تلبس قفازا لا ينتقد وضوءها. ما هو الدليل في هذا؟ دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث ضعيف ولكن استدل به جمهور الفقهاء. ذهب الحنفية إلى أن مس مكان السبيلين بباطن الكف لا ينقض الوضوء، أيضا استدلوا وأيضا بدليل ضعيف. هذا الحديث الضعيف يروى أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ترى في وضوء الرجل إذا مس ذكره؟ قال: ما هو إلا بضعة منه، أي استنكر أن يتوضأ، فسروها بأنه استنكر أن يتوضأ من مس ذكر لأنه بضعة منه، وبالتالي فسروا أنه لا ينتقد الوضوء إن مس مكان أحد السبيلين بباطن الكف. طبعا الأمر محتمل، يمكن للمرء أن يقلد مذهب الحنفية في هذا أو يقلد مذهب الجمهور، ليس هنالك دليل أقوى من دليل في هذا المجال. أما الأمر الثالث من نواقض الوضوء المختلف حولها هو الخارج النجس ولكن من غير السبيلين، ذكرنا أن الخارج النجس من أحد السبيلين ناقض بالاتفاق. أما الخارج النجس من غير السبيلين كالدم كالقيح إذا خرج من مكان آخر غير السبيلين هل ينقض الوضوء؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشافعية والمالكية إلى أن الخارج النجس لا ينقض الوضوء، وإنما هو نجس يجب، طبعا اتفقوا كلهم على أنه نجس يجب تطهير الموضع الذي أصابه، ولكن عند الشافعية والمالكية لا ينقض الوضوء. واستدلوا بهذا بحديث يرويه الحسن رضي الله عنه وأورده البخاري في صحيحه: لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فعندما كانوا في المعارك يصابون بالجراح ويصلون بها، إذن هذا دليل على أنه لم ينتقد وضوءهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يراهم ولم يغلطهم فيما يفعلونه. لكن الحنفية في هذا لهم رأي آخر، رأيهم في هذا أن كل خارج نجس ينقض الوضوء إذا سال إلى موضع يجب تطهيره، سواء من اليد أو من الرجل، فالقيح الدم القيء عندهم ينقض الوضوء. دليلهم في هذا أحاديث ضعفها العلماء، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ. طبعا العلماء يقولون هذا الحديث ليس دليلا صريحا، قاء فتوضأ، لم يقل من قاء فتوضأ، ربما يكون وضوءه بسبب آخر غير القيء، هذا فضلا عن ضعف الحديث. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء من كل دم سائل، وهو حديث أيضا ضعفه العلماء. أسادة الحنبلية لهم رأيهم في هذا بين الشافعية والمالكية وبين الحنفية، قالوا إن كان النجس والخارج من غير السبيلين كان كثيرا ففيه الوضوء، وإن كان قليلا لا وضوء فيه. إذا الخارج النجس من غير السبيلين، ذهب الحنفية إلى نقض الوضوء بكل خارج النجس كالقيء والدم والقيح والصديد إذا سال ووصل إلى موضع يجب تطهيره. ذهب الشافعية والمالكية إلى عدم انتقاض الوضوء بخروج نجس من غير السبيلين. ذهب الحنابلة إلى أن الوضوء ينتقض إن كثر الخارج النجس ولا ينتقض إن كان قليلا. أما الأمر الرابع الذي اختلفوا حوله، هل ينقض الوضوء أم لا، فهو القهقهة في الصلاة. أيضا ذهب الحنفية في هذا إلى أن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء وتبطل الصلاة أيضا. استدلوا على هذا بحديث ضعفه العلماء أيضا، ضحك المرء في صلاته قرقرة تبطل الوضوء والصلاة. طبعا القهقهة، هنالك فرق بين القهقهة والتبسم. القهقهة هي الضحك بصوت مسموع، إن أسمع عند الحنفية، إن سمع من بجانبه بطل وضوءه وبطلت صلاته، إن لم يسمع من بجانبه وإنما سمع هو بطلت صلاته فقط. إن تبسم فقط ولم يسمع صوته، لم يسمع هو صوت نفسه ولم يسمعه أحد، لم تبطل صلاته ولم يبطل وضوءه، وإن كان طبعا يكره لأنه واقف بين يدي الله تعالى. أما جمهور الفقهاء فقالوا القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة فقط ولكنها لا تبطل الوضوء. واستدلوا بهذا بحديث جابر رضي الله عنه قال: الضحك في الصلاة، من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. إذن القهقهة في الصلاة، ذهب الحنفية إلى أن ضحك المصلي أثناء صلاته بصوت يسمعه من بجانبه ينقض الوضوء والصلاة. ذهب الجمهور الشافعية المالكية الحنبلية إلى أن القهقهة في الصلاة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. أمر آخر علينا أن نبحثه قبل أن ننتهي من نواقض الوضوء. في كثير من الأحيان تتوضأ إحدانا، تنشغل بأعمال، تريد أن تصلي بعد ذلك تنسى. هي متأكدة أنها توضأت ولكنها تنسى، هل فعلت ما ينقض الوضوء أم لا؟ وبالتالي ذهب الفقهاء إلى أنه يعمل باليقين لا يؤخذ بالشك. إذا يترجع إلى اليقين، هي متوضئة قطعا، تلغي هذا الشك وتصلي باليقين الذي تيقنت به أنها متوضئة، وإن كان يفضل أن تعيد الوضوء، ولكن إن لم تستطع فوضوءها صحيح. وهنالك أمر آخر مقابل لهذه المسألة، هي متأكدة أنه قد انتقض وضوءها ولكنها تشك هل توضأت بعد ذلك أم لم تتوضأ. إذن هنا نعكس المسألة، نقول ما دمت متيقنة بأنك قد أحدثت حدثا ما، فعلت ناقضا للوضوء، فأنت غير متوضئة، شكك بالطهارة لا يفيد شيئا، نعود إلى الأصل وهو اليقين. إذن أنت غير متوضئة وعليك أن تتوضئي من جديد. الشك في الطهارة أو الحدث، من شك في طهارة أو حدث عمل بما غلب عليه ظنه وألغى الشك، وإن غلب على ظنه أنه أحدث أعاد الوضوء، وإن غلب على ظنه أنه على طهارة لم يعد الوضوء. يروى في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يشتكي أنه يشك وهو في صلاة، يشك هل خرج منه ريح أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه إذن نواقض الوضوء المتفق حولها والمختلف حولها. نواقض الوضوء المتفق حولها: النوم، زوال العقل بسكر أو مرض أو إغماء، خروج شيء من أحد السبيلين. نعني بخروج شيء من أحد السبيلين مكان البول ومكان الغائط. أما النواقض المختلف حولها فهي لمس المرأة، لمس الرجل للمرأة الأجنبية ينقض الوضوء عند الشافعية مطلقا بالشروط التي ذكرناها، أن يكون بغير حائل وأن يكون لمس البشرة للبشرة وأن لا يكون بينهما محرمية زواج على التأبيد. أيضا وذهب الحنفية في هذا إلى أن لمس البشرة للبشرة لا تنقض الوضوء، وأن المراد بقوله تعالى أو لامستم النساء هو المعاشرة الزوجية. أما الحنبلية فكان والمالكية فذهبوا إلى أنه إن كان لمسا بشهوة فينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. أيضا من النواقض المختلف حولها التي ذكرناها القهقهة في الصلاة، والضحك بصوت مسموع، ينقض الوضوء عند الحنفية وينقض الصلاة فقط عند الجمهور. من نواقض المختلف حولها أيضا هو مس مكان السبيلين بباطن الفرج من غير حائل، ينقض الوضوء عند الجمهور، لا ينقض الوضوء عند الحنفية. من النواقض المختلف حولها أيضا الخارج النجس من غير السبيلين، القيء، الدم، القيح إذا سال من غير مكان السبيلين، من اليد، من القدم، من البطن، من الظهر، ينقض الوضوء عند الحنفية ولا ينقض الوضوء عند الجمهور. وأنتم أنتن أخواتي المشاهدات لكن الخيار أن تأخذنا بالأحوط، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، في حالات الضرورة يمكن تقليد المذاهب الأخرى، والأفضل أن يؤخذ بالدليل الأقوى. واستفتي قلبك، استفتي قلبك، استفتي قلبك، ولو أفتاك الناس وأفتوا. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، سعدنا واستمتعنا بصحبتكم، إلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي، لا شط لا مرفى. علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي، لا شط لا مرفى. علمني.